بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، كنا بدأنا الكلام في الأسبوع الماضي على باب الشفاعة، وذكرنا بعض الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا المعنى، وتبينا أنواع الشفاعة، ووقفنا عند قول المؤلف وقول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذه جملة من آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله، فالله تبارك وتعالى يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومن ذا استفهام ومعناه النفي، أي أنه لا يشفع أحد عند الله تعالى إلا بإذنه جل وعلا. والمراد من هذا هو اشتراط الإذن من الله تعالى في الشفاعة، فلا تقع شفاعة من أحد كائنا من كان إلا بعد أن يأذن الله تعالى للشافع أن يشفع. ومر بنا في الدرس الماضي في الشفاعة العظمى أن خير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، عندما يطلب منه الشفاعة يخر تحت العرش ساجدا ويدعو الله تعالى بمحامد عظيمة ويثني على الله جل وعلا، فلا يشفع إلا بعد أن يقول الله تعالى له: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. هذا في مقام خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. والسؤال: هل الأصنام تشفع؟ وهل الأضرحة تشفع؟ وهل المعبودات من دون الله تشفع؟ الجواب لا، لأنه يستحيل أن يأذن الله لها. فقصدها بطلب الشفاعة طلب ساقط. والمشركون عندما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عبادتهم للأصنام، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ليشفعوا لنا عند الله. فالله تعالى أبطل هذا المعنى، وأنه لا أحد عنده يشفع إلا بعد إذنه. والأمر الثاني هو أنه لا بد أن يكون راضيا عن الشافع وعن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا هو الشرط الثاني من شروط الشفاعة، وحينئذ لا يتحقق مقصود الشفاعة من قصد هذه المعبودات التي يقصدها الناس. ومن ذلك قصد الأضرحة واعتقاد أنها تنفع وأنها تشفع، فهذا كله من الأمور التي نص الله تعالى على بطلانها. الله جل وعلا ذكر في سورة النجم مخاطبا المشركين الذين اتخذوا اللات والعزى ومناة آلهة ويعتقدون أنها تحل مشكلاتهم وتفرج كرباتهم، فقال تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه أنتم تجلونها وتعظمونها وتدعونها وتعتقدون فيها أمورا لا يصلح أن تكون إلا لله تعالى، ما هي إلا أسماء أنتم اخترعتموها وسميتموها أنتم وآباؤكم وأجدادكم، وليس عندكم حجة ولا دليل ولا برهان على مسوغات عبادتها، ما أنزل الله بها من سلطان، هذا مجرد تشهي وظنون فاسدة يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. الطريق الصحيح جاءهم به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الله تعالى يقول: له الآخرة وله الأولى، ولا أحد يدبر فيها أو يملك أو يحكم إلا الله. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كثير من الملائكة، وهؤلاء الملائكة في السماوات، وهذا دليل على قربهم من الله، والملائكة في السماوات والأراضين، لكن الله تعالى يقول لهؤلاء المشركين: هناك خلق عظيم ذو شأن عظيم في السماء عند الله، ومع هذا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بشرطين: من بعد أن يأذن الله لمن يشاء له أن يشفع ويرضى عن المشفوع له والشافع، فهما شرطان: يأذن الله ويرضى. وهذا في شأن الملائكة، فكيف يكون في شأن من دونهم أو شأن المحقرات مثل الحجارة ونحوها التي يعتقد فيها أنها آلهة، أو حال الناس الذين يقصدهم بعض الناس ويعتقدون فيهم أنهم يجلبون النفع ويدفعون الضر؟ فإذا كانت الملائكة وهي في السماوات لا تغني شفاعتهم إلا بعد إذن الله تعالى ورضاه، فكيف يكون للات والعزى ومنات وهي في الأرض وهي جمادات، كيف يكون لها شأن؟ بل الملائكة الذين في السماوات مع أنهم ملائكة لا تكون شفاعتهم إلا بعد إذن الله لهم ورضاه عن المشفوع له. فحتى حملة العرش لا تغني شفاعتهم إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى عن المشفوع له. بعد هذا ذكر المؤلف قول الله تعالى في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. الله تبارك وتعالى يأمر أمر تعجيز وتحدي للمشركين ويقول: ادعوا الذين زعمتم من دون الله أنهم آلهة يصلحون لأن يجلبوا النفع ويدفعوا الضر ويصلحوا الأحوال. ادعوهم، اطلبوا منهم أن ينقذوكم في يوم القيامة ويدفعوا عنكم ما يحل بكم من العذاب والنكال. هؤلاء الذين تدعون من دون الله في الدنيا في يوم القيامة لا يملكون مثقال ذرة، يعني لا يملكون وزن نملة صغيرة ولا أقل من ذلك، لا في السماوات ولا في الأراضين. ادعوهم بمعنى أحضروهم، أو ادعوهم بمعنى أطلبوا منهم دعاء مسألة أن ينقذوكم من الورطة التي أنتم فيها. وقد جاء قوله تعالى في سورة فاطر: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهؤلاء المدعوين لا يملكون مثقال ذرة، إذن نزعت منهم الملكية. الأمر الثاني: ما لهم فيهما من شرك، يعني ليس لهؤلاء المدعوين شراكة في ملكية السماوات والأراضين، يعني لا يملكون السماوات استقلالا ولا يملكونها بالشراكة. والأمر الثالث: ما له منهم من ظهير، يعني ليس لله تعالى معاون ومساعد يساعد في تدبير الأمور من هؤلاء، فليسوا يملكون شيء ولا يشاركون في شيء ولا قدرة لهم على تقديم مساعدة، لأن الله تعالى غني عن الخلق، وهو جل وعلا المتفرد بتدبير الأمور وتصريف الأحوال. إن الحكم إلا لله. وبهذا ينتفي عن الأصنام كل ما يتعلق به العابدون لها، وكذلك ما يتعلق به العابدون للأضرحة الذين يذهبون إلى ضريح الولي فلان وقبر السيد فلان ويطلبون منه المدد والعافية والشفاء، فهي لا تملك شيئا على سبيل الانفراد ولا على سبيل المشاركة ولا الإعانة، لأن من يعينك وإن كان غير شريك لك يكون له منة عليك. يقول الشارح رحمه الله: إذا انتفت هذه الأمور الثلاثة لم يبق إلا الشفاعة، وقد أبطلها الله تعالى بقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلا تنفع الشفاعة لهؤلاء لأن هذه الأصنام لا يأذن الله تعالى لها، فانقطعت كل الوسائل والأسباب للمشركين، وهذا من أكبر الآيات الدالة على بطلان عبادة الأصنام، لأنها لا تنفع عابديها لا استقلالا ولا مشاركة ولا مساعدة ولا شفاعة، فتكون عبادتها باطلة. وقد قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فيجب على الإنسان قطع جميع تعلقاته إلا بالله تبارك وتعالى، فيتعلق بالله جل وعلا عبادة وخوفا ورجاء واستعانة ومحبة وتعظيما، حتى يكون عبدا لله حقيقة، يكون هواه وإرادته وحبه وبغضه وولاؤه ومعاداته لله وفي الله، لأنه مخلوق للعبادة فقط. وقد قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله تعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالله تعالى يأمركم وينهاكم، وخلقكم للطاعة والانقياد والاستجابة لعبادة الله، ولم يخلقكم لأجل الأكل والشرب والاستمتاع بالشهوات، لأن هذه عبث، وإنما خلقكم لمعنى أعظم وأسمى وأغلى وأعلى، وهو أن تعمروا هذه الدنيا مدة بقائكم فيها بعبادة الله وحده. فعبادة الله هي أسمى المقاصد وأعلى الغايات وأنبل ما يشتغل به العبد لله تعالى، ومرجعكم إلى الله ومردكم إليه. فلا يصلح أن الإنسان يستهين بهذه الأمور. يقول ابن تيمية رحمه الله: نفى الله تعالى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب تعالى، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولهذا لا يصلح أن الإنسان يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله اشفع لي. هذا لا يصلح. ما هو العمل؟ أن تقول: يا ربي شفع في نبيك، يا الله شفع في رسولك صلى الله عليه وسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام بشرنا بأبواب نحصل بها على شفاعته. من تابع المؤذن وقال مثل ما يقول، فإذا انتهى المؤذن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. إذا عملت هذا حلت لك شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. إذن لا تطلب الشفاعة من خير البشر عليه الصلاة والسلام وهو محمد نبي الله وخير البرية، وإنما تطلب من الله أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا صليتم على طفل فإن من الدعاء الذي يقال في الصلاة على الطفل: اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه. أنتم تطلبون من الله لا من الطفل أن يقبل شفاعة هذا الطفل بوالديه، أن يشفع فيه والديه. ولا تقولون: يا طفل اشفع لوالدك أو لوالدتك، فهذا لا يجوز. يقول ابن تيمية رحمه الله: هذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ويحمده ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فرسول عليه الصلاة والسلام وهو سيد البشر لا يبدأ بالشفاعة، وإنما يثني على الله، فإذا أذن الله له شفع، وإذا لم يأذن الله له لا يشفع. قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كنت أظن أن لا يسألني أحد غيرك عنه لما أرى من حرصك على العلم. فقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، رواه البخاري. فإذا أن الإنسان أخلص لله، وأعظم الإخلاص إخلاص كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد التي لو وضعت في كفة والسماوات السبع والأرضين السبع في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. إذا قالها الإنسان خالصا من قلبه فإن هذا يسعد بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. فالذين يدعون غير الله ليس لهم حظ من الشفاعة بحال من الأحوال، لا يستجاب لأحد أن يشفع لهم، ولا تقبل شفاعة من شفع لهم. وحقيقة ذلك أن الله تبارك وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء لنفسه، والدعاء لوالديه، والدعاء لأقاربه، وللمؤمنين والمؤمنات. وبهذا نحصل على أن الشفاعة التي نفاها الله جل وعلا هي ما يكون فيها شرك. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص وأهل التوحيد. هذه جملة المسائل المتعلقة بهذا الباب الهام الذي يقع في الغلط فيه كثير من الناس في هذا الزمن وفي غيره، حيث نرى مع الأسف الشديد أن فئاما كثيرا من الناس في بعض البلاد يذهبون إلى قبور الصالحين ويقصدونها ويطلبون منها، ويعتقدون أن هؤلاء ينفعون أو أنهم يضرون، ويأتون بالقرابين لهم، يأتون بالذبائح ويتبركون بهذه القبور ويدعون أصحابها. وهذا حقيقته هو الشرك الأكبر الذي كان عليه أبو جهل وأبو لهب سواء بسواء. فهل يعي الناس هذا المعنى وينصرفوا إلى التوحيد الخالص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون عبادتهم لله وحده؟ وهل توجد غيرة عند من فتح الله عليه بمعرفة التوحيد أن يقوم بتعليم هؤلاء ليهديهم الله ويدخلوا الجنة بسببه، ولا يموت على ما هم عليه من ضلال، فيقيمونه حجيجا لهم أمام الله ويقولون: هذا كان يعرف التوحيد ولم يعلمنا، يعرف ما دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم ويرانا على هذا الضلال ولم ينبهنا. كل إنسان تعلم علما سيسأل ماذا عمل به. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعمره فيما أفناه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعلمه ماذا عمل به. أربعة أسئلة لابد أن يسأل عنها كل إنسان. فمن كان عنده فرصة لمعرفة هذه الأشياء أن يسارع بالحكمة والموعظة الحسنة لدعوة هؤلاء بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلس هنا في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، ولا تزال الحاجة ملحة وقائمة لهذه المهمة في كثير من بقاع الدنيا. والله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يبذل الإنسان جهده في توضيح الحق للخلق لتبرأ ذمته ويسعد بهداية هؤلاء إذا هداهم الله. أما أن يبقى الناس على ما هم عليه من عمى وضلال واعتقاد بهذه الأضرحة وقصد لها وخوف منها ورجاء فيها إلى هذا الوقت الذي سهل فيه إيصال المعلومة وسهل فيه إقناع الناس، فلا يصلح أن يستمر الوضع، بل يجب على كل من عنده اطلاع على شيء من هذا في بلده أو في غيره وعنده القدرة للوصول إلى هؤلاء أن يبذل جهده في الإصلاح وإخراج الناس من عبادة الخلق إلى عبادة الخالق جل جلاله. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.